السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقبل أن نستكمل ما بدأناه في اللقاء الماضي من كلام حول الإعداد القرآني لشهر رمضان بلغنا الله عز وجل إياه، تكلمنا المرة اللي فاتت عن قضية القرآن وكيف يتغير الإنسان بكتاب الله عز وجل ويصحح من صلته بالقرآن في هذا الشهر العظيم. لكن قبل ما نكمل تفصيل هذا الأمر، أحب أن أعلق على مسألة مهمة وخطيرة في نفس الوقت. فقد تردد في الأيام الماضية كلاما كثيرا حول ما يسمى بجماعة يقال لها جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر طبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني مليء بالإشاعات والافتراءات والاتهامات الكثيرة جدا، لكن مش دي قضية. يعني مسألة الاتهامات والافتراء يعني قديمة وليست جديدة، لكن المشكلة التي أريد أن أعلق عليها أن البعض حينما وجد هذا بدأ ينكر بشدة هذا الأصل العظيم من أصول الدين ومن أصول خيرية هذه الأمة، وهو أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمؤمنين. كما تعلمنا يمكن من أسابيع قليلة كنا بنتكلم عن خلق النصيحة من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل خلق النصيحة هو الدين، فقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيح. وهذا لبيان تعظيم هذه الشعيرة أن ينصح المسلم وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لما بدأ الهجوم الشديد جدا والإشاعة دي تنتشر، بدأ بعض الناس من الذين يعني تعودوا هذه الشعيرة وتعودوا أن يقوموا بواجب النصح، مش دلوقتي، ده من سنوات طويلة جدا. يعني في ناس يعني عندها مسألة النصيحة والدعوة ونزول للناس في الشوارع ودعوتهم بالحسنة وبالحكمة والموعظة الحسنة، هذه حياته. في ناس كده، ولعلكم تعرفون بعضهم، فيهم ناس مثلا من جماعة التبليغ والدعوة، فيهم ناس ما لهمش أي انتماء لجماعة لكن يحب أن يدعو وأن ينصح غيره وأن يذكره بالله عز وجل، وأنه إذا رآه مثلا على معصية يقول له يا فلان اتق الله ولا تفعل هذا فإن الله حرمه فإن الله قال كذا، ويبدأ يذكره. في ناس طبيعتها كده ويقوم بهذا الأمر الذي كما قلت هو من أعظم مواطن خيرية هذه الأمة. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فربنا سبحانه وتعالى لما قال كنتم خير أمة، مش خير أمة عشان حضرتك مثلا يعني شعب الله المختار أو لك مقام فوق مقام البشر، لا، خيرية الأمة لأجل هذا، لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنفع المتعدي، إن خيرك يتعدى نفسك إلى غيرك. فحصل دلوقتي إن هؤلاء يعني بعضهم حتى اتصل بي امبارح وبدأ يشكو شكوى مرة، إن لما يجي دلوقتي ينصح حد تلاقي بقى مسك فيه، إلحق، ده واحد بيدعي إنه من جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلحق، ده أمن دولة وعامل نفسه كده عشان يسيء إلى صورة الإسلاميين. فأصبح بيوجد يعني عنة شديدا بسبب للأسف أخطاء حتى بعضنا، إن إحنا بدأنا ننكر الأمر ده بشدة. لا، في فارق، ولذلك أريد أن أوضح هذا بشكل يعني بين، في فارق كبير جدا بين من يسيء ومن يغلظ على الناس بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أنه يدعي لنفسه الحق في تغيير المنكرات التي ليس له سلطان على أصحابها بيده. نعيد الجملة تاني كده، الذي يدعي لنفسه الحق في تغيير المنكرات التي ليس له سلطان على أصحابها بيده. مين ده؟ ده ممكن نقول انه مندس ساعتها، ممكن نقول انه بيفتعل مشاكل، لأن تغيير المنكر كما تعلمون على مراتب، هناك مرتبة باليد، وهناك مرتبة باللسان، وهناك مرتبة بالقلب. أن يصل الأمر إلى التغيير باليد فهذا من حق من له السلطان، أو من خول له السلطان ذلك، يعني باختصار زي ما بنقول كده من حق الحاكم ومن كلفه الحاكم بذلك. ويشبه إلى حد كبير ما تقوم به الشرطة. يعني لو جينا نفكر كده ونفتح أذهاننا شوي، هي الشرطة بتعمل إيه؟ بتطبق القانون مش كده؟ أو بتعاقب، أو بتأتي بمن اخترق القانون وإيه؟ وتحبسه، تقبض عليه، تحقق معاه، بعد كده يتعمل له قضية أيا كان. القانون هذا لو وضعت مكانه الشرع، ولو أو لو جعلت مرجعيته الشرع، وهو حتى يعني الدستور القديم اللي لسه هيتغير بيقول إيه؟ الشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هم دلوقتي عايزين يخلوها الشريعة الإسلامية من غير مبادئ، يا ريت تبقى الشريعة هي المصدر. المهم باختصار إن واجب الشرطي هو في الحقيقة تغيير للمنكر باليد، بس هو بيغير المنكر اللي بيعترف فيه القانون بس. ولذلك حتى هما ما بينكروش مثلا قضية بوليس الآداب. طب ما هو بوليس الآداب بيعمل إيه؟ هو بيغير منكر، صح؟ بيغير باليد. يعني لو لقى والعياذ بالله حد بيفعل فعل فاضح، ها، أو مثلا عرف إن هذه الشقة مثلا تدار للمعصية والرذيلة والعياذ بالله، بتلاقيهم إيه؟ يغيروا هذا ويقبضوا على الناس اللي فيه. طب إيه الفرق؟ هذا هو التغيير باليد اللي في ناس دلوقتي بقت بتنكره. بس هذا ليس من حق الجميع، وإلا تبقى تتحول لفوضى. كل واحد بقى ما يعجبوش حاجة يقوم ضرب اللي عاملها وتتحول للغابة. لا، هذا يكون لمن له سلطان. يعني أنت تقدر تغير بيدك على من لك سلطان عليه. في بيتك مثلا لقيت معصية في بيتك، تقول لا أنا هجيب الشرطة؟ لا، حضرتك اللي هتغيرها. لقيت مثلا حد يعني أخطأ خطأ شرعي، بتقوم تمنع هذا الخطأ الشرعي في بيتك. ليه؟ لأن حضرتك لك سلطان على بيتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. فأنت مسؤول عن رعيتك في بيتك، في عملك. أنا مثلا عندي عيادتي، لما أجد حاجة خطأ فيها أغيرها أصلحها، هذا من حقي لأن لي سلطان على هذا المكان. اللي حصل دلوقتي ان في افتعال لأزمة، ان في ناس بتزعم او يعني مندسين بقى مفتعلة، حد من جهات معينة لها مصلحة انها تشوه صورة الاسلاميين او صورة اهل الدين، فتقوم عاملة الحركة دي. والدقن اظن انها بتطلع لأي حد مش كده، ولا بتطلع لجنس معين بس؟ بتطلع لأي راجل، اي حد ممكن يسيب نفسه شوية من غير ما يحلق اسبوعين ثلاثة، هيلاقي نفسه شبه الايه، شبه السنية كده، ويعمل بقى ما بداله. ها؟ لكن المشكلة التي أعلق عليها هو رد الفعل، رد الفعل على ذلك. المخطئ يعاقب، مفيش مشكلة. لو هو حد تجاوز، لو افترضنا جدلا ان في حد اتجنن ووصل لمرحلة زي ما بيشيعه، او البعض بيقول انه وصل لمرحلة انه لقى واحدة ماشية مع خطيبها راح مموت خطيبها، ده مش طبيعي. حتى لو هو حتى عايز يطبق الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، دي ما فيش عقوبة كده أصلا. يعني ما فيش عقوبة في الشرع. زي زمان لو تفتكروا من كم شهر كده موضوع قطع الودن، في عقوبة في الشرع قطع الودن، الأذن بالأذن، لو في قصاص، لو واحد قطع ودن بتقطع ودنه، والحاكم برضو اللي بيقوم بذلك. لكن طلعوا بقى وأقاموا حد الأذن ومش حد الأذن وعملوه الليلة، وطلع في الآخر الموضوع على الفاضي. الشاهد اللي عايز أقوله إيه؟ ان لو افترضنا حتى ان في واحد اتجنن في عقله وقتل واحده عشان ماشيه مع خطيب واحد، عشان ماشي مع خطيبته، ولا عشان خطيبته متبرجه، ولا ايا كان الروايات الغريبه اللي بتتقال دي، فهو ده واحد مسؤول عن نفسه. هو راجل مخطئ يحاسب. شوف هو عمل كده ليه؟ يحاسب، ولو اجرم يعاقب، لان مفيش عقوبه في الشرع ان واحد ماشي مع خطيبته يتقتل. انما يمتد الامر الى درجه ان تنكر هذه الشعيره، أن ينكر على كل من ينصح. إن أنا بقى ماشي في الشارع كده فلاقي حد مثلا على معصية، أقول له يا أخي هذا يعني غير جائز، وربنا سبحانه وتعالى قال كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أو ربنا نهى عن ذلك. ألاقي بقى الناس اتلمت عليا وتقول إيه الحق امسك، جماعة الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. يبقى ساعتها نحن بدون أن ندري نعطل شعيرة من أعظم الشعائر، وهي شعيرة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الشعيرة لها زي ما قلنا قبل كده لها آداب، وأن تكون بالحسنة وبالموعظة الحسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. فأردت أن أنبه على ذلك، لا ينبغي أبدا أن نستسلم لهذا التشويه، وأن يدفعنا هذا زي ما أحد أو بعض الناس بيقولوا لي امبارح: طب ما خلاص ما توقفوا شوية الموضوع ده، ما تخلوا الناس اللي يدعوا يبطلوا دعوة لعل إيه، معلش ما هو شوية كده وتعدي. لا، هذا لا يكون. إيقاف الدعوة إلى الله لم يحدث أيام النظام القديم، أيام القمع، أيام الإرهاب، أيام أمن الدولة. نيجي النهاردة عشان شوية كذابين أفاكين في الإعلام كل مهمتهم إن هم يكذبوا، يقول لك حرية الرأي. من قال أن حرية الرأي هي حرية الكذب؟ حرية الرأي لا علاقة لها في العالم كله، فأكثر الدول الحرة في العالم أو اللي بتقدس حرية الرأي، لو هو كذب أو سب أو أخطأ بيحاسب وبيدفع دم قلبه تعويضات. لو جورنان زي النهاردة، والله العظيم جورنان لا أستطيع أن أسميه اسمه، يعني لوحده فجر، أظن عرفتوه، اسم فجر. تلاقي الصفحة الأولى النهاردة يقول لك الملتحون، والعياذ بالله، يعني مش هقدر أقول الكلمة، كلمة إباحية، يفعلون كذا بالشعب المصري. إيه اللي بيحصل كده؟ كذب كده عادي كده؟ شوف بقى حضرتك لما تلاقي الناس تصدق الموضوع ده، يمسك بقى يلاقي واحد ملتحي قدامه، يمسك تعالى أنت بتعمل كده، طب خد. إزاي هذا الكذب وهذا البهتان وهذا الافتراء ينبغي له أن يتوقف، وينبغي أن يدفع كل كاذب الثمن، ينبغي أن يدفع الثمن عشان يبطل كذب. لكن نقعد نقول حرية الرأي وحرية الإبداع، حرية الإبداع في إيه؟ في الشتيمة. مين قال أن حرية الرأي هي حرية الشتيمة وقلة الأدب؟ فأردت أن أبين، ليس معنى أن حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو تغيير المنكر باليد حق للحاكم، أن التغيير باللسان والنصيحة والتوجيه سقطت عن الباقين. لا، أنت كما قال الله عز وجل: إن كنت تريد تحقيق خيرية هذه الأمة فما الذي يمنعك؟ بل بالعكس، ده أنت تشكر. كتبت من فترة كده مقالة اسمها بل اشكر له بلطف، عنوانت لها بذلك. قلت بدل، لأن بعض الناس من هزموا نفسيا، بس في ناس بتتهزم نفسيا، أول ما يلاقي بيتهاجم يقوم منبطح على الأرض كده، خلاص حرمت. فالبعض، بعض الشباب لما لقوا يقول لك ده بيعملوا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فكتبوا أو عملوا دعوة إن اللي يعمل كده أو اللي يجي ينصحك اقلع اللي في رجلك واضربه بيه. دي دعوة أطلقت وحصلت بالفعل، ودي هزيمة نفسية. فأنا كتبت أيامها مقالة عنوانت له وقلت بل اشكر له بلطف، ده أنت تشكر اللي جاي ينصحك، تقول له جزاك الله خيرا، رحم الله رجلا أهدى لي عيوبي، لما تلاقيني أخطأت، لما تلاقيني على معصية قل لي يا أخي هذه معصية، اتق الله، الله يقول كذا، أنت خالفت قول الله عز وجل لكذا، أقول لك شكرا جزاك الله خيرا، ده حاجة جميلة أن أنت وجهتني ونصحتني. فينبغي أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من خصائص هذه الأمة، لا ينبغي أن نسمح لأحد أن يقتنص هذه الخاصية وأن يمنع الأمة من خيريتها، من خيريتها. الأمة هذه خير أمة، لماذا؟ ربنا بيقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اسمع، شوف ربنا قال عليهم ايه: وأولئك هم المفلحون. ده اللي بيعملوا كده دول مفلحون، ده الفلاح. أسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر، وهنقول دلوقتي لما نيجي لسورة الأعراف، ذكر قصة أصحاب السبت، لما أصحاب السبت مجموعة منهم عصت الله عز وجل واصطادت يوم أن حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد، بنو إسرائيل اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حصل إن هم خلفوا أمر ربنا واصطادوا يوم السبت، فجت مجموعة تانية من اللي ما اصطادتش ونهتهم، قالت لهم لا لا هذا ما تفعلوه لا يجوز، اتقوا الله لا تفعلوا، أنتم بذلك تستوجبون على أنفسكم العقوبة. بدأوا ينصحوهم. وجت مجموعة ثالثة، ثلاث مجموعات، جت مجموعة ثالثة كما قال أهل التفسير ربما لم تعصي، جايز ما اصطادوش يوم السبت، ما عملوش المعصية دي، لكن قالوا إيه؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. قالوا لهم أنتوا بتعظوهم ليه؟ الناس دي كده كده خلاص ما فيش فيها فايدة. فكانت مجموعة سلبية، لا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر ولا تركت من يفعلون. طب ده واحد جزاه الله خيرا بيأمر بالمعروف، لا قال لك أنت بتعمل كده ليه؟ قاعد يكسر مقاديفه زي ما بنقول كده، قاعد يقول يا عم سيبه، ما هو الناس دي كده كده ناس بايظة، ها ليه تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، ما تعملوا ما فيش لازمة اللي أنتوا بتعملوه ده. فحصل إيه؟ الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قالوا، ردوا عليهم وقالوا إيه؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال اللي احنا عملنا كده عشان حاجتين، أولا نعتذر إلى ربنا. يعني إيه نعتذر إلى ربنا؟ يعني لما يجي ربنا يسألنا نقول له يا رب عملنا اللي علينا، فعلنا ما استطعنا، حاولنا، نصحنا، أمرنا بالمعروف، نهينا عن المنكر، معذرة إلى ربكم. ولعلهم، لعلهم يتقون، جايز ربنا سبحانه وتعالى يهديهم ويتوقفوا عن هذه المعصية. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه بعدها؟ قال إيه؟ أنه أنجى فقط الطائفة التي نجت، ها؟ فنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ليه؟ اللي نجوا هما مين؟ هي الآية واضحة ومحكمة، فنجينا الذين ينهون عن السوء، فأنجينا الذين ينهون عن السوء، دول اللي نجوا. العلماء بعد كده قالوا طب في ناس اللي قالوا لهم من شوية، اللي سمعناهم من شوية بيقولوا لهم لما تعظون قوما راحوا فين دول؟ اختلف العلماء، بعضهم قال عذب من مع من عذب، وهو القول الأرجح، عذب في الدنيا ويوم القيامة يبعث على نيته، إن لم يعصي فلن يحاسب على معصيته، لكنه لم ينجو لأنه كان سلبيا، لأن ربنا خص اللي نجوا اللي هم مين؟ الإيجابيين الذين ينهون عن السوء. ومن الذين ظلموا أخذوا بعذاب بئيس. قول تاني قال لك ربنا سبحانه وتعالى لم يذكرهم، لم يذكرهم أصلا. ليه؟ حقروا أنفسهم، ناس مش شايفين لنفسهم قيمة، ولذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن لا يحقرن أحدكم نفسه. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا عن الذي يرى المنكر ولا يستطيع أن يتكلم حتى بكلمة، يخاف، يكسف، مستحي. كسف ليه؟ تستحي من الحق. يعني هذه الكلمة أختم بها هذا الكلام، لئن أتى علينا يوم نستحي فيه من ديننا ومن شعائره ومن أحكامه ومن علاماته ودلائله فباطن الأرض يومئذ أولى لنا من ظاهره. لو جه علينا يوم نبص في الأرض ونتكسف من ديننا يبقى إيه قيمة الحياة؟ فلا ينبغي أبدا أن نضعف وأن ننهزم أمام هذه الحملات القذرة، لا أسميها باسم آخر، حملات قذرة هدفها إن حضرتك النهاردة لما تيجي تنصح تخاف وتتكسف وتقول لا لا أصلا ممكن يتقبض علي، أصلا يقولوا علي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ليست سبة أبدا أن تنصح وأن تعلم، مش هطول في الأمر ده أكتر من كده، لكنها كانت مسألة مهمة كان ينبغي أن أبينها. نرجع إلى موضوعنا بين يدي رمضان، بين يدي هذا الشهر الفضيل، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يعيننا فيه على طاعته وعلى ذكره وحسن عبادته. قلنا إن من أهم الأمور في شهر رمضان أن نصحح علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، أن نصحح علاقتنا بالقرآن، وذكرنا المرة اللي فاتت إن شهر رمضان شهر المدارسة، وإن اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر هي سنة المدارسة. كان يأتيه جبريل كما قال أو كما صح، كان يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، يقعد كده يتدارس القرآن، يعلمه يفهم معانيه، هذا هو التدارس. فكما هو أو كما هي عادتنا كل عام نذكر بمعاني مدارسة القرآن، وقلنا إن أهم حاجة عشان تبدأ تعمل لنفسك منهج مع القرآن في رمضان إن أنت تبدأ تصاحب القرآن، تصاحب القرآن. وصاحب القرآن هذه كلمة شرعية النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في أكثر من حديث، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة إيه؟ اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ها؟ وذكر عن البقرة وآل عمران أنهما يأتيان يوم القيامة كغايتين يظلان إيه؟ صاحبهما. والصاحب ده تتقالش على أي حد، خلي بالك، يعني حضرتك ممكن في حياتك ليك معارف كتير، لو فتحت مثلا موبايلك ممكن تلاقي مثلا 500-600 نمرة معارفك، لكن كم واحد منهم تقدر تقول عليه صاحب؟ علاقتك بيه علاقة صحبة، علاقة وثيقة، أكيد عدد محدود اللي تقدر تقول إن أنت فعلا عارفه كويس، فعلا لك بينه وبينك كده في مودة وفي حب وفي علاقة وثيقة ومعرفة وطيدة. فهكذا ينبغي أن تكون علاقتك بكتاب الله عز وجل. الصاحب ليس فقط الحافظ، ممكن واحد حافظ القرآن، لكن زي ما قلنا كلمة ابن مسعود ذكرناها المرة اللي فاتت، سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال عن القرآن إيه؟ لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، تقعدوش كده تتعاملوا مع القرآن كده كأنه ترانيم ملهاش معنى، إنما لابد من الفهم. وربنا سبحانه وتعالى في غير آية قال إيه؟ أفلا يتدبرون القرآن، يتدبرون القرآن، تدبر القرآن، وهذا لا يكون إلا بالفهم. ولذلك قلنا إن لابد إن يكون عندك خطة للقرآن في رمضان، وهذه الخطة تتأتى بثلاث حاجات، ثلاث حاجات أو ثلاث خطوات رئيسية. الخطوة الأولى ما قبل القراءة، قبل القراءة هتعمل إيه؟ في حاجات معينة كده تبدأ تعملها عشان تجهز نفسك، أنت هتقرأ آيات الله. تذكروا المرة اللي فاتت قلنا وحدة بناء القرآن اسمها إيه؟ وحدة البناء، البناء مثلا هذا البناء اللي احنا فيه دلوقتي المسجد ده وحدة بناءه الطوب، مش كده؟ طوبة فوق طوبة فوق طوبة، بقى اسمها وحدة بناء. وحدة بناء القرآن اسمها ايه؟ آية. والآية معناها ايه في اللغة؟ العلامة. وتذكر ايضا عن المعجزة، وقالوا لولا تأتينا بآية، عايزين آية، يعني ايه؟ عايزين حاجة عظيمة، علامة ظاهرة باهرة معجزة. فسمى الله سبحانه وتعالى ما بني منه القرآن أو ما تكون منه القرآن آية، آيات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات. فحضرتك وانت داخل كده على الآيات تتعامل كده، شوف تخيل ولله المثل الأعلى، لو حضرتك قالوا لك إن في المكان الفلاني معجزة، حاجة طفرة باهرة، هتروح كده وانت إيه؟ عايز تشوف المعجزة دي، عندك لهفة إنك تنظر إلى هذه المعجزة العظيمة. أهو حضرتك القرآن الكريم الذي تتجلس لقراءته آيات، يعني معجزات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل من سبقه من الأنبياء بعث بمعجزات على مثلها آمن الناس، أما ما أتيه النبي صلى الله عليه وسلم فكان وحيا من الله. ولذلك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع لأنها بين أيدينا، كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حبل الله الممدود طرفه في أيديكم، طرف ده دايما في أيدينا هو القرآن، المصحف، كتاب الله عز وجل. فأنت بين يديك الآن أو حينما تبدأ في قراءة القرآن بين يديك آيات الله، يعني معجزات الله سبحانه وتعالى. حتى إن شاء الله في رمضان لو لنا عمر يعني وبلغنا بإذن الله وتكلمنا، هنتكلم السنة دي في آيات الله، هنشوف كده كل مرة نمسك آية أو آيتين من آيات الله نتأمل فيهم ونشوف معانيهم ومعجزات الله عز وجل فيهم. فلازم يبقى في حاجات قبل القراية، يبقى الخطوة الأولى قبل القراية وخطوة أثناء القراية وانت بتقرأ بقى ايه الآداب اللي هتعملها، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل المرة اللي فاتت وقلنا ازاي بقى ان انت تقرأ وتكرر الآيات وتتدبر وتحس ان الأمر ده موجه ليك انت مش موجه لحد تاني. وبعد كده قلنا بعد القراءة، يبقى قبل وأثناء وإيه وبعد. بعد القراءة قلنا أهم حاجة، أهم حاجة بعد القراءة العمل. خلصت صفحة ابدأ اسأل نفسك يا ترى ايه العمل اللي انا ممكن اعمله بعد ما قريت الصفحة دي. ولذلك لو انت عندك النية دي وانت بتقرأ هتفرق معاك جدا، هتفرق معاك في التنبه. في ناس بتقعد تقرأ بشوية كده وتلاقي نفسه ايه سرح بقى، ما عادش فاهم هو بيقرأ ايه ولا دي سورة ايه ولا هو في الجزء الكام ولا عارف هو بيقول ايه اصلا. لكن تخيل بقى حضرتك وانت بتقرأ ده انا هقرأ السورة دي او الآية دي وانا هسأل نفسي بعد ما خلص يا ترى استفدت ايه، يا ترى اتغيرت في ايه، يا ترى هعمل ايه بالآيات دي. كلنا حافظين اثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما قالوا كنا نأخذ القرآن عشرا عشرا فلا نغادرها، عشر آيات بعشر آيات لا نغادرها حتى نعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نعمل بها، نعمل باللي فيها كمان، نشوف يا ترى في أمر هنا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا نهي معين. يبقى أنتهي، يبقى ده بعد القراءة. بعد القراءة ينبغي أن تسأل نفسك كيف أتغير. تعرف القرآن ده يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، تقدير الكلام لكان هذا القرآن، لو في كتاب لو في آيات تسير بها الأرض تقطع بها الأرض تسير بها الجبال يكلم به الموتى، كلها أفعال في نظرنا إيه مستحيلة. حد يعرف يقطع الأرض، الكرة الأرضية الكوكب الأرضي يقدر يقطعه حتت؟ حد يقدر يكلم الموتى؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول لو أن كتابا يستطيع ذلك لكان هذا الكتاب، تقدير الكلام هذا. فهذا القرآن يسير الجبال ويقطع الأرض أو يستطيع ذلك، أفلا يغير القلب؟ سؤال تسأل نفسك، إذا كان القرآن له هذه الخاصية، لو في قرآن يقطع الأرض ويسير الجبال لكان هذا القرآن. فلابد أن نسأل بعد القراءة كيف أتغير بالقرآن. أنا النهاردة مثلا عندي معصية معينة، بنظر مثلا لما حرم الله، فسمعت قول الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وسمعتها كده وعرضتها على قلبي وقعدت أكررها، وبعدين خلصت قلت أظن عيب، قلت لنفسك كده تقعد تتأمل مع نفسك عيب بقى، أنت ربنا أمرك أهو تكلم أو اسمع القرآن كأن الله يكلمك، قل للمؤمنين، مش أنت من المؤمنين؟ مش أنت أمنت بالله؟ مش أنت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يبقى أنت الكلام موجه ليك. فساعة ما تقول لنفسك كده تقوم قايل لنفسك عيب بقى خلاص لا تنظر لما حرم الله ومثلا يعني قول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، تلاقي نفسك تسأل ده مش هبطل غيبة بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيشبه لنا بعمله لما بعمل الغيبة كأنني آكل لحم أخي ميتا، خلاص أنا من هنا ورايح أتوقف عن الغيبة. يبقى ده عمل، يبقى حضرتك كده انتفعت بكتاب الله عز وجل عمليا. فهذا بعد القراءة، يبقى قبل وأثناء، وإنها بقى آداب القراءة وهنكررها تاني قبل رمضان بيوم إن شاء الله لما نلتقي الأربع اللي قبل رمضان على طول عشان نتذكر هذا ونفضل دايما حافظينه. ونيجي بقى للي نهتكلم فيه اللي دي قبل القراءة. قلنا أن قبل القراءة لابد أن تجهز نفسك لهذه القراءة خصوصا في رمضان. يعني لو أنت طول السنة طول السنة مش قادر تعمل كده، مش قادر مثلا تلاقي وقت تقرأ في التفسير مش قادر تلاقي وقت تفهم المعاني، مشغول والوقت صعب والدنيا تلاهي زي ما بيقولوا، في رمضان فرصة تفرغ نفسك بقى شوية ولو نصف ساعة، وتبدأ تجهز للجزء اللي هتقراه، ويا حبذا لو كان هو نفس الجزء اللي هتصلي بيه بالليل. طب واحد هيقول لي لا أنا بس أنا عايز أقرأ 3-4 أجزاء في اليوم. طب معلش، خلي ختمة الصلاة وختمة التدبر دي ختمة لوحدها، والختمات بقى السريعة اللي انت عايز بقى تكتر على قد ما تقدر، جزاك الله خير، شيء جميل. يا رب تختم القرآن كل 3 أيام، حاجة جميلة. تختم 10 مرات في رمضان، شيء رائع. لكن الحد الأدنى الذي أتكلم عنه أن تفهم ولو جزء من القرآن، ولو تطلع من رمضان يا أخي فهمت سورة من القرآن، بس لابد أن تجعل هذا الحد الأدنى، تحس كده أن أنت تغيرت مع القرآن. تذكرون حديث الرجل الذي قال وهو يضرب بالسهام، بشار عباد بن بشر، عباد بن بشر لما ضرب بالسهام وهو في الحراسة قال كنت في سورة لأن تخرج روحي أحب إلي من أن أخرج منها. مين عندنا بقى عنده الإحساس ده؟ لو طلعت من رمضان وجالك الإحساس ده في صدرك يبقى أنت فائز. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص والعمل الصالح، إنك تشعر كده في لحظة إن أنت مش قادر تسيب المصحف من إيدك، أنت نفسك تفضل تقرأ، خلاص مش عايز حاجة من الدنيا تانية، أنا عمال أقرأ وأبكي وأتأثر وأعيش مع القرآن. لكن هذا لن يتأتى إلا أولا بفتح الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا، إن ربنا يفتح عليك، إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وتفهم بقى وتعيش مع القرآن. وثانيا الأسباب بقى، السبب إنك أنت تفهم القرآن. تفهم بقى إزاي؟ زي ما قلت لحضرتك، تقرأ تفسير الجزء بالنهار، تقرأ ولو حاجة مختصرة، أقل حاجة كلمات القرآن يا أخي بتاعت حسنين مخلوف، الله يرحمه الشيخ حسنين مخلوف، حاجة ما تاخدش منك 5 دقايق، سهلة جدا، كتاب ما فيش في الأماكن في المكتبات يمكن ب3 جنيه ولا ب5 جنيه، حاجة صغيرة خالص. في منه طبعا نسخة كبيرة، لكن في منه حاجة مختصرة، وفي مصاحف عليها على الهامش بتلاقي الكلام دي، أقل حاجة. لكن يا حبذا لو تتوسع أكتر. بعض إخواني سألني المرة اللي فاتت قال لي طب تنصح بكتاب إيه مثلا يكون مختصر وما ياخدش وقت؟ والله عندك في تفسير السعدي، تفسير السعدي تفسير مختصر وسهل، وتقدر تقرأ تفسير الجزء في 1/3 ساعة أو في 25 دقيقة. مثلا عايز تزود أكتر أنصح بكتاب مختصر تفسير ابن كثير، وأحسن اختصار في تقديري للشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، العلامة أحمد شاكر، تفسير اسمه عمدة التفسير. عمدة التفسير كتاب رائع، وياخد منك مثلا لو انت بقى عندك وقت شوية ساعة مثلا الجزء، وساعة ده كتير، ممكن أقل من كده والله، تقرأ كده وتفهم وتشوف أسباب النزول، تشوف معاني الكلمات، وتشوف الأحاديث اللي وردت بشأن الآيات، وتشوف تلقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهذه الآيات وكيف تفعلوا معها، معاني جميلة قوي تعيش معها في رمضان. والله العظيم هو ده الفوز. ناس بقى تبقى منشغلة بالمسلسلات والفوازير، ما عادش فيه فوازير، ما عندوش بيعملوا فوازير بتهيألي، بس بيعملوا حاجات تانية أسوأ من الفوازير، تلاقي الناس كلها مشغولة بيها وانت عايش في دنيا تانية، عايش مع القرآن، عمال تفهم وتتأمل وتتدبر في كتاب الله وفي آياته. وأهم حاجة ان انت تاخد هذه النية. طب مثلا في يوم اتشغلت، طيب خلاص تؤجر بنيتك انت حاولت تفهم، وده يكون سبب انك انت ممكن بالليل ما لقيتش نفسك عندك وقت انك انت تقرأ، لكن عشان نيتك صادقة وحاولت وعملت على قد ما قدرت تلاقي ربنا فتح عليك بالليل وانت بتصلي القيام هنا مثلا في الجمعية، بتصلي في جزء، فانت ربنا فتح عليك، سبحان الله، رزقك الفهم، رزقك التأثر بالقرآن، رزقك البكاء من خشيته. الحاجة التانية المهمة جدا اللي بأكد عليها ودايما بعتبرها من أخطر الأمور التي تعينك على فهم القرآن، هي قضية الفهم الإجمالي. بمعنى في ناس ممكن تفهم آية آية أو كلمة كلمة، لكن لما تيجي تشوف كده المعنى العام للسورة مش عارف ايه الموضوع. سورة البقرة دي بتتكلم عن ايه؟ ايه الكلام يعني؟ في مواضيع كتير وانا مش عارف الموضوع ايه. ده هنا احكام وهنا كلام عن بني اسرائيل وهنا كلام عن سيدنا ادم وهنا كلام عن سيدنا ابراهيم، ايه الموضوع؟ من الحاجات المهمة جدا التي تعينك على التأثر بالقرآن الفهم الإجمالي، أو اللي بيسميه العلماء تفسير الموضوع إلى القرآن، أو ترابط الآيات واسمها وإيه العلاقة بين الاسم وبين الموضوع وبين الآيات اللي موجودة. فده مهم جدا، وزي ما قلت لكم المرة فاتت نمر عليه كده بسرعة. طبعا مفروض على الأقل الصورة تاخد مرة، لكن احنا هنحاول بسرعة كده زي ما نقول عناوين عامة كده لكل سورة. نبدأ من سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، وهي أول سورة، السبع المثاني، وهي أعظم سورة في كتاب الله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده فقال: يا أبي، لا تخرجن من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل سورة في كتاب الله. فمر الوقت في المسجد، وبعدين اقترب موعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد، فجاءه أبي فقال: يا رسول الله، قلت كذا وكذا، هل علمتني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وتلا عليه سورة الفاتحة. فهذه أعظم سورة في كتاب الله. إيه موضوعها؟ موضوعها باختصار شديد جدا دعاء. فاتحة نستفتح بدعاء، هذا الدعاء هو أخطر دعاء يحتاج الإنسان إليه في الدنيا، دعاء بالهداية: اهدنا الصراط المستقيم. لا يستطيع أن يعلم خطورة هذا الدعاء إلا من فهم المخاطر التي تتربص به على الصراط. والصراط يعني إيه؟ الصراط يعني طريق، صراط الدنيا وصراط الآخرة، صراط الدنيا وصراط الآخرة. في الصراطين مخاطر شديدة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم صور لك المخاطر دي في حديث عظيم جدا، لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جانبي الصراط سوران فيهما أبواب عليها ستور مرخاة. شوف خيال مشهد، طريق في سورين على الجنب، كل سور فيه أبواب، وكل باب عليه ايه؟ ستور مرخاة، عليه ستارة مش مقفول كويس. خلي بالك كل كلمة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لها معنى ومغزى تتأمله. عليها ستور مرخاة يعني مش أبواب متقفلة ممكن أي حد يدخل في ثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى الصراط داعي يقول: أيها الناس، ادخلوا الصراط ولا تتفرقوا فيه، وعلى كل باب داع يقول: لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلج. كل باب من دول عليه ستارة، لو أنت فتحته والعياذ بالله تدخل. إيه الموضوع ده؟ إيه المثل ده؟ المثل ده باختصار مثل لطريقك في الدنيا، طريق مليان أخطار. ممكن إنسان يخش هنا باب شهوة، يخش هنا شبهة، يخش هنا معصية، ممكن هذه المعصية أو هذه الشهوة أو هذه الشبهة تؤدي به إلى المهالك والعياذ بالله. فنرجع للصورة، شوف ربنا بيعلمنا كل يوم على الأقل 17 مرة، لو ما بتصليش غير الفرائض بس، على الأقل 17 مرة بتقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. طب ده في الدنيا، في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك على الصراط بتاع الآخرة إيه؟ أحد من السيف، أدق من الشعرة، عليه كلاليب وخطاطيف وحسك، حاجات بتمسك في الإنسان توقعه. الصراط ده مضروب على إيه؟ على ظهر جهنم، من سقط عليه تردى والعياذ بالله. ومنهم من يمر على الصراط كالريح، ومنهم من يمر كالراكب الجواد، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يتردى فيه عياذا بالله. فلما حضرتك تتأمل كل ده وانت كده بتقرا سورة الفاتحة وبتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من ربنا انه يهديك الصراط المستقيم لا تتعوج فيه، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الدعاء. طيب الدعاء ده مش لازم يبقى فيه ادب؟ الادب هو انك انت بتقدم بمقدمه جميله، الحمد لله رب العالمين، تحمد الله وتثني عليه، وربنا يرد عليك كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حمدني عبدي، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تتذكر رحمة الله وتثني عليه بها، فيقول الله عز وجل أثنى علي عبدي، فتقول مالك يوم الدين، فيقول الله مجدني عبدي، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، تتوسل إلى الله عز وجل بأعظم ما تمتلك وهو الإخلاص الذي بينك وبينه. ولذلك يقول الله عز وجل ساعتها هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. خلاص انت قدمت المقدمة الجميلة دي، فتقوم قايل بعدها اطلب بقى، خلاص تعملت اللي عليك وتقدمت بين يدي دعائك بالثناء اللازم، فتطلب بقى، تقوم قايل ايه بقى؟ اهدنا الصراط المستقيم. صراط مين؟ الصراط ده له علامات. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم دول مين؟ الذين أنعمت عليهم ربنا قال عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا رفقة هؤلاء. فأنت بتطلب بقى وبتدعي، تقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الناس دي أنا عايز أبقى مع الناس دي، أبقى مع الصديقين والشهداء والصالحين ومن قبلهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. يبقى ده باختصار كده بسرعة. تخيل بقى لما انت تفهم المعنى ده، شوف الفتحة عامل ازاي وانت بتقول كل مرة كده اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، قني من صراط المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا فغضب الله عليهم وهم يهود. والذين ضلوا ضل سعيهم في الحياة الدنيا ولا الضالين وهم النصارى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودي سورة الفاتحة. شفت؟ تبدأ بقى كده انت فاهم، ممكن فاهم كل معنى معاني سورة الفاتحة، لكن اشمال مهم انك انت تبقى داخل، انا داخل اطلب الهداية، لان من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. تبقى داخل بافتقار، داخل تقول اهدنا كده وانت نفسك تهدى، وانت عارف انك انت لو لم يهدك الله عز وجل فما له من هاد، فما لك من هاد إن لم يهدك الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهدينا. يبقى حضرتك كده ده الإجمال بسرعة كده بتاع سورة الفاتحة. طبعا مليانة أسرار ومعاني ولطائف جميلة، لكن زي ما بقولك احنا عايزين نركز كده في معاني مجملة. ندخل على السورة اللي بعدها، سورة البقرة. سورة البقرة عبارة عن ايه؟ ببساطة شديدة جدا عبارة عن ثلاث قصص في الأول، الأول مقدمة قصيرة كده، وبعدين ثلاث قصص منهم قصة أطول شوية، وبعدين شوط طويل جدا من الأحكام، حلال وحرام وعبادات ومعاملات، جزء تقريبا كامل معاملات وأحكام شرعية، وبعدين خاتمة بتجمل لك المغزى النهائي. سورة البقرة عبارة عن إيه؟ ثلاث قصص زي ما قلنا. القصة الأولى قصة سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا آدم مع إبليس، وكيف أن آدم يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى أخرجه من الجنة بعد أن عصى ربه عز وجل وأكل من الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى أن يأكل منها، لكن تاب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يبقى هنا عصى وتاب، خلط معصية بالتوبة والعمل الصالح، ادي نموذج. ونموذج تاني بعدها بشوية بني إسرائيل. بني إسرائيل بقى ده قصة طويلة جدا في سورة البقرة، تكاد تقترب من الجزء، جزء كامل تقريبا كلام عن مين؟ عن سيدنا موسى وفظائع قومه معه، فظائع قومه معه، فظائع بني إسرائيل بقى وطغيانهم وفسادهم وتمردهم، وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يقول لهم اذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوة، يقول لهم اعملوا كذا، يقولوا أرنا الله جهرة، كلام صعب جدا. وسورة البقرة كلام فيها عن بني إسرائيل مختلف عن أي سورة، لأن سورة البقرة أكثر السور التي فضح فيها بنو إسرائيل، خلاص بقى حقيقتهم بانت. كان في القرآن المكي، تعرفين سورة البقرة سورة مدنية، في القرآن المكي الكلام عليهم ما كانش بنفس الايه التفصيل، كان الكلام أساسه دايما على قصة سيدنا موسى مع فرعون، تمام؟ وفي الوقت ده في قصة سيدنا موسى مع فرعون أهل الحق هم مين؟ لو هتقارنهم بفرعون هم موسى وقومه، ها؟ وهو حتى كده أن أخرج معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، ده كان الهدف. لكن بدأ بقى في سورة البقرة الكلام عن حقيقة بني إسرائيل، وأهم حاجة تلاحظها هنا، أنا عايزك تركز كويس، التمرد المطلق. قصة بني إسرائيل في سورة البقرة تكاد تكون تمردا مطلقا، معصية مطلقة، فيش كلام بشع. كل مرة يقول ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم بشيء، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يوم ايه؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تعال بيقول لك قولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، يقولوا حنطة. شوف التمرد، ربنا بيقول لهم حط عنا، قولوا حط عنا خطايانا يغفر لكم خطيئتكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. دي قصة بني إسرائيل، خليها على جنب، يبقى قصة آدم، قصة بني إسرائيل، بعدها قصة مين؟ قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. وتلاقي بتبدأ بإيه؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، حط الكلمة دي بقى تحتها ألف خط، فإيه؟ فأتمهن. إتمام قصة سيدنا إبراهيم في سورة البقرة، إتمام. فأتمهن، جاب 100%، فيش ولا غلطة، ما شاء الله، حاجة يعني لا توجد معصية في قصة سيدنا إبراهيم في سورة البقرة، كلام مباشر. فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، لا تجي بقى الذرية لا ينال عهد الظالمين، خلي بالك. فتلتلت قصص، بعدها تيجي بقى قصة أمتنا احنا بقى، الكلام يوجه لينا بقى، دي النماذج اهي، بعد كده يجي بقى الكلام ليك لحضرتك، كلام بقى عن الأحكام الشرعية. الأول تبدأ بقى بالقبلة وأحكام تغيير القبلة، وكلام بقى عن الصيام والصلاة والزكاة والجهاد والصدقة، والكلام عن الزواج والطلاق والإرضاع، وكل بقى الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات. كأن الله عز وجل، ركز بقى عشان هتفهم الموضوع دلوقتي، يخيرك بثلاث نماذج. نموذج إبراهيم ده أعلى نموذج، ابتلي وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تلاقي ابتلاءات سيدنا إبراهيم عجيبة، اذبح ابنك حاضر، اختتن وأنت ابن 80 سنة، يختتن بالقدوم، كل قصة سيدنا إبراهيم، اطلع سيب بلدك حاضر، كسر الأصنام اعمل كله، لا يعصي الله تقريبا، لا لم نعلم عنه أنه إيه، إلا حتى ما اعتبره سيدنا إبراهيم اعتبره كذبات وهو ليس بكذب. يعني لما قال إني سقيم، فهي ممكن تحمل سقيم من أفعالكم، تعبت منكم يا أخي من الكفر بتاعكم. ولما قال على امرأته أنها أخته حتى لا يأتيها الملك الظالم، فهي أخته في الإيمان، كله ممكن يؤول، لكن الشاهد هو شهادة الله عز وجل له. قال له ربه أسلم، قال إيه؟ أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عايزك تحط كم خط تحت كلمة مسلمون، أسلم. والعكس سمعنا وعصينا. يبقى إسلام كامل وطاعة كاملة في قصة إبراهيم، وتمرد كامل ومعصية كاملة في قصة مين؟ بني إسرائيل. ويأتي قصة آدم قبلها، الأصل الطاعة لكن زل زلة، كما قلنا أكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها، فإيه؟ فعاقبه الله سبحانه وتعالى ثم تاب عليه. ثلاث نماذج: من أطاع وأسلم تسليما كاملا، ومن أسلم لكنه عصى معصية ثم تاب بسرعة وأصلح، ومن عصى وتمرد تمردا كاملا. وتيجي بقى حضرتك تبتلى بكل بقى ابتلاءات الأحكام التي جاءت في سورة البقرة، جزء كامل حلال وحرام وفرض وواجب وسنة وكل بقى الايه الأحكام اللي موجودة في سورة البقرة، هتعملوا ايه؟ ده بقى السؤال. يختم بأشد ابتلاء: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب، في سورة البقرة، يحاسبكم به الله. جم الصحابة سمعوا الكلمة دي: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنتحاسب حتى على اللي في قلوبنا، حتى الحاجات اللي ما عملناهاش. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فجئنا للنبي صلى الله عليه وسلم فجثونا على الركب، وقلنا: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة والصيام والصدقة فأطعنا، ونزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. إزاي هنقدر نطيق يعني نتحملها؟ هنتحمل إزاي إن إحنا نحاسب على ما في أنفسنا، على ما في صدورنا؟ خلي بالك عشان تفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا مثلما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. ده الإسلام، يعني الاستسلام طوعا لله سبحانه وتعالى، الاستسلام الكامل. أنت جاي تقول إيه؟ تقول سمعنا وعصينا زي بني إسرائيل، ولا تقول زي ما إبراهيم قال إذ قال له ربه أسلم؟ قال إيه؟ أسلمت على طول، فيش تفاهم، أسلمت لرب العالمين، طاعة مطلقة. قال: أتريدون أن تقولوا مثلما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم، يعني قعدوا يقولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، هم حاسين إن الأمر صعب. يعني طب أنا هعمل إزاي؟ هتحاسب؟ ممكن الإنسان يا إخوانا يجيله في قلبه كده خواطر، ممكن يكون يجيله مثلا خطيرة إنه عايز يعمل معصية معينة، إنه عايز يغلط غلطة معينة، هتحاسب على الخطيرة دي. فظاهر الآية كان كده، لكن قالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وزلقت بها ألسنتهم نزل التخفيف من عند الله عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وخلد الله عز وجل هذه الكلمة التي قالوها وقالوا سمعنا وأطعنا: غفرانك، احنا هنطيع بس اغفر لنا، اغفر، لان هذا شعور منهم ان ده امر تكليف بشديد، غفرانك ربنا واليك المصير. فربنا قال ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. بدأوا يطلبوا بقى خفف عنا بقى، فنزل التخفيف من عند الله عز وجل، وصاروا مكلفين فقط، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إمتى؟ لما حققوا الإسلام الكامل لله عز وجل. فسورة البقرة بتكلمنا عن المعنى ده، الاستسلام الكامل لله سبحانه وتعالى. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فسورة البقرة زي ما قلنا أهم أو من أهم المعاني التي نتعلمها منها والمواضيع المجملة التي فيها والتي نرتبط بها من خلال تعاملنا ومدرستنا لهذه السورة معنى الإسلام لله عز وجل والاستسلام له وعكسه أو ضده التمرد والعصيان والرفض للتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك اسم السورة إيه؟ البقرة. قصة البقرة في سورة البقرة هي مش القصة الوحيدة زي ما قلنا، هي قصة من قصص بني إسرائيل الكثيرة جدا في هذه السورة اللي بلغت يمكن جزء، لكن القصة تجد فيها هذا المعنى في غاية الوضوح، معنى التمرد الشديد جدا وعدم الرغبة في الطاعة، يلخصه لك الله عز وجل في كلمة واحدة. لما بعد ما قعدوا يقولوا بقى اجعل ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا، كل شوية يقعدوا يعنتوا ويتنطعوا ولا يطيعوا. هو قال لهم اذبحوا بقرة، المفروض الاصل ايه؟ المسلم سمعنا وقطعنا خلاص، بقرة يبقى بقرة، اي بقرة، هو قال اي بقرة، لكن هم قعدوا يعنتوا ليه؟ شوف ربنا قالها لخصها في كلمة واحدة، فذبحوها وما كادوا يفعلون. علامة ظاهرة على عصيان هؤلاء القوم وعلى تمرد هؤلاء القوم، لا يريد أن يطيع، هو عمال إيه؟ يسأل ويعقد المواضيع لأنه مش عايز يطيع ربنا سبحانه وتعالى، لا يريد أن يطيع ربنا سبحانه وتعالى. قال لنبيهم، ونبي ده مين؟ ده سيدنا موسى عليه السلام الذي رأوا معه الآيات، ده شافوا آيات عظيمة، ده شافوا البحر بيتشق نصين، يعني المجموعة دي شافت البحر بيتشق، الموسى عليه السلام مفيش أدنى شك مفروض خلاص، والنبي ده جاي بيقول لهم إن الله يأمركم، مش أنا اللي بأمركم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أول كلمة تنم عن التمرد الشديد، ردوا قالوا إيه؟ أتتخذنا هزوا؟ تتريق علينا؟ شوف سوء الأدب مع نبيهم، أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء. قعد يقول لهم صفات كثيرة جدا، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وكل مرة سيدنا موسى يقول لهم في آخر الكلام إيه؟ فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا ما تؤمروا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. طب ما هو من الأول اذبح البقرة، لكن هو ده التمرد والعصيان، التمرد والعصيان. جه في الآخر فذبحوها وما كادوا يفعلون، ها، وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. شوف الآيات اللي بيشوفوها، ويريكم آياته لعلكم. ثم قست قلوبكم، أصل التمرد والعصيان في القلب. سيبك من كل الكلام بقى اللي قالوه وتشابه علينا ولونها إيه وشكلها عامل إزاي، كل ده ولا فارق، المشكلة في إيه؟ في القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك هي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط، ما في حجارة بتهبط من خشية الله زي الجبل لما تجلى له ربه سبحانه وتعالى جعله دكة وخر موسى صاعقة، في حجارة بتخر من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يبقى نموذج من نماذج التمرد الشديد الذي تناقشه سورة البقرة وتعلمنا أن نبتعد عنه تماما وأن نسلم لله عز وجل. وشعارنا شعار المسلم سمعنا وأطعنا، للأسف دلوقتي سمعنا وجدلنا وفهمنا وقعدنا بقى نتخانق شوية ونمطعد شوية ونقول لك لا أصلا مش مقتنع، أصلا لا أصلا مش عاجبني الحكم ده، أصلا الحكم ده مش مناسب ليا. الأمور أبسط من كده بكثير. المسلم أي المستسلم لأمر الله طوعا، ها، المستسلم لأمر الله طوعا، إسلام لله عز وجل يعني الاستسلام طوعا لله سبحانه وتعالى. فسلم أمره، فقال إيه؟ سمعنا. بعدها على طول بعد ما سمعت الأمر وأطعنا. وذلك كان العلماء بيقولوا إيه دايما؟ لا تقل لما أمرنا ولكن قل بما أمرنا. قضية المسلم مش قضية ليه وعشان إيه، مش معنى كأنه مش المفروض يفهم، مفيش مانع أنك تفهم استئناسا وزيادة في الاطمئنان ورغبة في انشراح الصدر والازدياد في اليقين، لكن قضية المسلم الأولى قبل أي شيء إذا ثبت له الأمر، إذا الله عز وجل قال، إذا أمر، إذا نهى، أن يطيع. ده الأصل، ده الفرق بين المسلم وغير المسلم الذي يتمرد على أوامر الله عز وجل. نيجي للسورة اللي بعدها برضو بإجمال، سورة آل عمران. سورة آل عمران تاني سورة، وهي سورة مدنية برضو، سورة البقرة مدنية، وبداية المجتمع المدني وبناء زي ما شفنا بناء المجتمع على أسس من الإسلام لله. طب بنينا المجتمع في سورة البقرة وبدأ بقى البناء العظيم يظهر، عايزين نحمي بقى البناء ده، تأتي سورة آل عمران حماية هذا البناء. حمايته من إيه؟ تلاقي سورة آل عمران بتكلمنا عن خطرين مهمين جدا بيتهددوا الأمة الإسلامية. خطر الشبهات، الشبهات بقى، وحرب العقيدة، وحرب التشكيك في الثوابت، وحرب السيف، حرب اللسان وحرب السيف. تلاقي الشبهتين أو الأمرين دول سورة آل عمران متقسمة ما بينهم. الأول الجزء الأولاني كله أو يمكن تلتين السورة تقريبا كلام وآيات، قال أهل التفسير أن أسباب نزولهم أو مناسبة نزولهم في شأن نصارى نجران لما جم ينظروا النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بقى كلام بقى عن العقيدة المسيحية وعقيدة الإسلام، وتلاقي بقى شوط طويل جدا جدا في هذا الكلام. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا فيه كيف نتكلم مع المخالف، وكيف تتكلم مع أهل الشبهات، وكيف تضحض هذه الشبهات وهذه، والذين في قلوبهم مرض زي ما ربنا قال في أول سورة، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه، يتبع الشبهات، يدور كده على الشبهة فين، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. والجزء الأول من سورة آل عمران لما تيجي تقرأ بقى كده هتلاقي كله كلام عن إيه، والرد بقى، ويعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أنتوا بتقولوا إنه هو ابن الله عشان ملوش أب أو لا يعرف له أبا، طيب ما هو آدم ملوش أب وأم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك هو الحق. لو أنت بقى هتأله المسيح عليه السلام كان الأقدر بك أن تأله آدم، فهل ألهه؟ يؤشف نقاش بالمنطق وإقامة حجة برقي وبتعليم عالي جدا في سورة آل عمران. الجزء الثاني بقى أو الجزء الأخير من سورة آل عمران من أول قول الله عز وجل، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خص بغزوة أحد، بغزوة أحد والأحداث اللي حصلت في غزوة أحد والدروس المستفادة العظيمة التي يخرج بها المسلم لحماية أمته من خلال تطبيق هذا. تلاقي بقى جزء كامل عن أسباب المصيبة، وشوف ربنا سبحانه وتعالى ما يسميش أحد هزيمة، يقول إيه مصيبة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يبقى بيعلمنا ربنا سبحانه وتعالى إيه أسباب الهزيمة أو إيه أسباب المصيبة، إيه أسباب اللي حصل، وكيف نتقيه. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، الناس اللي استعجلت على الغنائم، الناس اللي ما قطعتش النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، إلى آخر الآيات الكثيرة التي يلخصها قول الله عز وجل. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بيان سورة آل عمران بيان لأسباب المصائب التي تحل بالأمة وكيفية اتقائها وكيفية علاج هذه المصائب في حربين أساسيتين، حرب الشبهات وحرب السيف، وأعداء الله عز وجل يحاربون الأمة الإسلامية دائما بهذه الأسلحة. يا إما يخش عليك من سلاح الشبهات، شككك في دينك، يفتنك عن عقيدتك، يا إما يدخل عليك بقى حرب شريحة أو حرب مباشرة، زي ما بنشوف على مر العصور وعلى مر التاريخ كيف دائما حاولوا أن يهدموا هذه الأمة من خلال هذين الحربين. سورة آل عمران بتعرفك كيف يواجه المسلم هذه الشبهات وكيف يتعامل مع هذه الحرب على دينه. نختم بمرور سريع على سورة النساء وموضوعها. بتلاقي بقى جمع بين اللي حصل في نفس سورة البقرة واللي قلناه في سورة آل عمران، عوامل بناء المجتمع والتحذير من عوامل هدم المجتمع في سورة النساء. حاجة عجيبة جدا، تلاقي في سورة النساء تلاقي ذكر لأخطر حاجات تهدم المجتمع، وأخطر حاجة فيه الظلم، الظلم ظلمات والعياذ بالله. فتلاقي كلام كثير جدا عن الظلم والعدل، يبقى عوامل البناء العدل، وده أكبر موضوع موجود في سورة النساء. يعني أكتر حاجة تلاقيها في سورة النساء مسألة العدل ونبذ الظلم، العدل ونبذ الظلم. ولذلك بتلاقي أنواع ما من العدل في سورة النساء، تلاقي العدل مع الضعفاء، ومنه اسم السورة النساء. النساء ممكن ما تعرفش يجيب حقها، ممكن المرأة ضعيفة، مخلوق ضعيف، فجعل الله عز وجل تسمية السورة رمز على الضعفاء الذي ينبغي ألا يظلموا في مجتمع المسلمين، في مجتمع المسلم حتى لو مش قادرة تجيب حقها لا تظلم. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في هذه السورة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وآيات كثيرة جدا عن ظلم الأيتام ومنع الله عز وجل أو نهي الله عز وجل عن ظلم الأيتام وعن ظلم العبيد والموالي، حتى العبد البسيط اللي انت كانوا بيمتلكوه لا تظلموا، وربنا سبحانه وتعالى يعلمك. يبقى العدل مع الضعفاء والعدل على الأولياء، تلاقي بقى المواريث وآيات المواريث في سورة النساء، وكيف ينبغي أن يكون التقسيم بالعدل وبالشرع الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. تلاقي حتى في سورة النساء عدل مع الأعداء، مع العدو. ولذلك تلاقي آيات عظيمة جدا في سورة النساء من أول الآية 105 تقريبا، لما جاء القصة المشهورة سرق الدرع عم قتادة بن النعمان، فسرق الدرع واحد اسمه بشير بن أبيرق من بيوت الأنصار المشهورة، بيت معروف في الأنصار، بيت شريف أو بيت يعني له مقام وسط الأنصار. واحد اسمه بشير بن أبيرق سرق الدرع، فلما الناس بدأت تشم خبر كده وقال لك ده هو ده بشير اللي سرقه، فألقاه في بيت رجل يهودي قالوا له زيد بن السمين. زيد بن السمين ده راجل يهودي، قال لك اليهودي ملوش دية، نرمي بقى الدرع عنده ونقول ان هو ايه. واليهود في الوقت ده كان يعني علاقة المسلمين بهم كما تعلمون خيانات بقى بني قريظة وبني القينقاع، وكان وضع صعب جدا. ورغم ذلك ينزل الله عز وجل آيات يبرئ فيها اليهودي، ربنا سبحانه وتعالى ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يعني ده مين اللي بيختانون أنفسهم؟ ده واحد مفروض أنه من الأنصار، هو الرجل ده بعد كده ارتد وعرف بعد ذلك أنه كان منافقا، لكن في الوقت ده المعلن بين الناس أنه من الأنصار، واليهودي يهودي، لكن رغم ذلك الله عز وجل يبرئ اليهودي ويقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. مين البريء ده؟ يهودي. شفت العدل، عدل حتى على الأعداء، ها؟ ثم يرمي به بريئا.